الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في آخر البحث السابق استقرأ الماتن رحمة الله عليه بعض كلمات الفقهاء كالشيخ المفيد والقاضي والصلار وأبي صلاح وابن حمزة، والنتيجة التي نستظهرها من هذه الكلمات هو أنهم اعتبروا خصوص الاختبار فيما لا يفسده الاختبار من دون الاكتفاء بذكر الأوصاف وبالبناء على السلام. هذا الذي نستنتجه من هذه الكلمات. لذا يقول: وظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده. فيما لا يفسده الاختبار، هذا احتراز عن مثل البطيخ مثلا، مثل البيض مثلا. البيض تختبره، كيف تختبره؟ ها؟ والآن ربما لم بآلات حديثة كذا، أما في ذاك الوقت كان مما يفسده الاختبار. فبناء على ذلك يكون قولهم بحسب الظاهر موافقا لابن إدريس. يقول: فلا يكفي ذكر الأوصاف فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة. هو يدل عليه، يعني يشهد لما استظهرناه، يدل عليه، مش أنه يريد أن يستدل على الحكم الشرعي، لا، يريد أن يستدل على هذا الاستظهار. ويدل على هذا الاستظهار أن هؤلاء اللي نقلنا كلماتهم اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار. كيف هذا يدل عليه؟ أنه عندما كان الشيء يفسده الاختبار، خب لا مجال للاختبار فيه، حينئذ جوزوا البيع بذكر الأوصاف. مما يعني أنه لولا أن الاختبار مفسد لما جوزوا. واضح الكلام؟ وإن فهم في المختلف من عبائرهم خلاف ذلك، لكن قدمنا ما فيه. فينبغي، خب تعال الآن نشوف هل فعلا هؤلاء يوافقون ابن إدريس أو لا يمكن توجيه كلماته. يقول: فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور التي لا تنضبط خصوصية طعمها وريحها بالوصف. ليه؟ لأن الأوصاف التي تدور عليها الصحة في العادة ماذا تكون؟ منضبطة. أوصاف التي تدور عليها الصحة تكون في العادة منضبطة. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون ناظرين إلى الأوصاف التي لا تنضبط، أو إلى الأمور التي لا تنضبط خصوصية الطعم والوصف والريح بمجرد الوصف. يعني مثلا الشمام، هذا البطيخ أصفر، هذا بمجرد الوصف لا نعرف أن ريحها جيدة أو غير جيدة، بمجرد وصف شكلها وما شابه ذلك. والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب، لأن الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب في العادة ماذا تكون؟ منضبطة. إلا إذا من هذه الجهة نستظهر أن كلامهم فيما لا ينضبط. لكن من جهة أخرى، إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد أو لا يفسد اختبارها هي الأوصاف التي تكون مناطا للسلام. وجه الشهادة، وجه الشهادة مبتني على أن ما فيه داعي الاختبار يوجد غالبا بالنسبة إلى الأوصاف التي تكون مناطا للسلام. مثلا من الأمور التي فيها داعي الاختبار، فيها داعي الاختبار يعني لا يفسدها الاختبار، مثل ماذا؟ مثل العطور، شم العطر لا يفسده، مثل جهاز الموبايل مثلا اختباره وفحصه لا يفسده، مثل الدابة اختبارها وفحصها لا يفسدها. هذه في العادة تكون الأوصاف الموجودة فيها هي مناط السلامة. واضح؟ فإذا في البداية قال ينبغي أن يكون كلامهم في أي أوصاف؟ في الأوصاف التي لا تنضبط. بينما عندما تكلم عن وخصص الحكم بما لا يفسده الاختبار، في العادة الذي لا يفسده الاختبار الأوصاف فيه تكون منضبطة بلحاظ السلامة. واضح هذا الكلام؟ لذا قال إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد، لما واضح أن شهادته ليست قوية، لذا قال كالشاهد، كما أن مقابله وهو ما يفسد الشيء باختباره، مثل ماذا؟ كالبيض والبطيخ. كذلك غالبا، ما معنى كذلك غالبا؟ يعني تكون الأوصاف، يكون الأمر غالبا بالنسبة إلى الأوصاف التي هي مناط السلامة. ويؤيد ذلك حكم القاضي ابن البراج بخيار المشتري. وجه التأييد ماذا؟ وجه التأييد أنه لو لم يكن الكلام عن ما هو مناط السلامة لما كان هناك وجه لإثبات الخيار للمشتري. واضح هذا الكلام؟ لو كان الكلام في الأمر الذي لا ينضبط عادة، الذي لا ينضبط عادة لا بد فيه من الاختبار، مع الاختبار لا يثبت الخيار، وإنما يثبت الخيار مع ذكر الأوصاف، فإذا تخلفت يثبت الخيار. وكيف كان؟ فإن كان مذهبهم، يحتمل الآن في مذهب هؤلاء الذين نقلنا كلماتهم يحتمل وجوه ثلاثة.
الوجه الأول
أن يكون مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف، لا يقصدون أن الاختبار واجب مطلقا ولا يصح بوجه أن نبيع بالأوصاف، لا، الاختبار واجب في أي شيء؟ في الشيء الذي لا تكون أوصافه منضبطة، يعني مثل هذا الشمام الأصفر، مرة تراه بيضاوي الشكل وله رائحة زكية، ومرة تراه بيضاوي الشكل وليس له رائحة زكية، ومرة يكون لا كروي الشكل وله، ومرة لا يكون. فإذا كان المقصود الرائحة الزكية التي تكشف عن ماذا؟ عن حلاوة الطعم، ملتفت جيدا؟ خب، بمجرد ذكر أنه بيضاوي هذا في العادة غير منضبط. فإذا كان مقصود هؤلاء أنه في الأوصاف غير المنضبطة لابد من الاختبار، فهذا نحن نوافق عليه ونؤمن به. ليش؟ لأن الأوصاف حينئذ لا تكون رافعة للغرر. فإذا كان هذا مقصودهم فنعم الناصر والمعين. واضح الكلام؟ يقول وكيف كان، فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار، يعني الاختبار ملزم به وين؟ فيما لا ينضبط بالأوصاف، فلا خلاف معهم منا ولا من الأصحاب، لأن هذا الأمر نقول به نحن والأصحاب. الاحتمال الثاني، وإن كان مذهبهم موافقا للحل، وهو ماذا؟ ماذا تقدم عن ابن إدريس؟ أنه لا مطلقا لا يصح البيع بالأوصاف ولا بالبناء على السلام، وإن كان مذهبهم موافقا لابن إدريس الحلي بناء على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلام من العيب، لا الأوصاف التي لا ينضبط المبيع بها مثل الأول، لا، هذا الاحتمال الثاني. يقول فقد عرفت في مناقشتنا لابن إدريس أنه ضعيف في الغاية. واضح الكلام؟
الاحتمال الثالث
أن يكون وإن كان مذهبهم عدم البناء على أصالة السلام عن الاختبار والوصف، وإن كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار، هذا خلاف نظر ابن إدريس. ابن إدريس قال لا الأوصاف تجزي ولا البناء على السلامة يجزي، هذا الاحتمال الثالث، لا، البناء على السلامة لا يجزي لكن الأوصاف تجزي. فقد عرفت أن الظاهر من حالهم وحال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف، أيضا هذا نناقش فيه، أن المتعارف من كثير من الفقهاء البناء على أصالة السلامة، عدم التزام ذكر الأوصاف بل يكتفون بأصالة السلامة الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية، تقدم ما يدل على ذلك. طيب، ويمكن أن يقال، يريد المصنف أن يقول ممكن أن يكون مختارهم هو الاحتمال الثالث وندافع عنه، ويمكن أن يقال بعدم جريان أصالة السلام في الأعيان لعدم الدليل عليها. هنا إشكال سجل في أكثر من حاشية على المصنف، وأن هذا الذي قلت يمكن أن يقال خلاف ما تختاره في خيار العيب، حيث إنه في خيار العيب يذكر البناء على السلامة في الأعيان، فبين هذا المطلب وبين ما ذكره في خيار العيب يوجد تهافت. واضح الإشكال؟ المحقق الإصفهاني في حاشية المكاسب يحاول أن يرفع إشكال التهافت عن الشيخ الأعظم، وحاصله أن ما نفاه هنا هو أصالة السلامة بمعنى أصالة عدم الفساد، إن الأصل في بيع الأعيان ماذا؟ عدم الفساد. وما أثبته في خيار العيب هو أصالة السلامة بمعنى غلبة السلامة وبقاء الشيء على خلقته نوعا، فصار مصب النفي والإثبات ماذا؟ مختلفا، فلا تهافت. تأمل، هذا حل ذكره المحقق الإصفهاني. إذن شوف، نرجع إلى عبارة الشيخ، واضح صار الإشكال والحل. ويمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلام في الأعيان لعدم الدليل عليها لا من بناء العقلاء
إلا فيما كان الشك في طرو المفسد.
نعم، العقلاء إذا أحرزوا السلامة وشكوا في طرو المفسد يبنون على السلام، مع أن الكلام في كفاية أصالة السلام عن ذكر الأوصاف أعم. أعم من ماذا؟ أحسنت، يعني كلامهم في أصالة السلام لا لخصوصية الشك في طرو المفسد، بل لا حتى شك في أنه عندما بيع كان فاسدا أو لا. فإذا لا دليل من العقلاء ولا من الشرع، ما في آية أو رواية لعدم الدليل، يعني ما في آية أو رواية أو إجماع وما شاكل ذلك. ويمكن أن يقال، فإذا الإشكال هو منع جريان أصالة السلامة، جاء إشكال التهافت أن هذه تمسكت بها في خيار العيب. يقول: ويمكن أن يقال إن السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال، كالحلاوة في الدبس والرائحة في الجلاب والحموضة في الخل وغير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية. شوف مثلا واحد يشتري عسل ليس فيه حلاوة، لا يكون عسل لدرجتنا معظم المالية تذهب، أو يشتري خلا لا يكون فيه حموضة معظم المالية تذهب، أو يشتري جلابا لا يوجد فيه رائحة. الجلاب ما هو؟ يعني قل آب، يعني ماء الورد. ماء الورد تأتي به لطرش البيت وما شاكل ذلك حتى يعطي رائحة، إذا ما فيه رائحة معظم المالية تذهب، تشتريه للبركة مثلا. فلا بد في دفع الغرر من إحراز السلام، فإذا السلامة ليس من مطلق العيب، بل من العيب الخاص الذي يكون ركنا في المالية، بحيث لو زال من السلامة الخاصة، الوصف الخاص الذي يكون ركنا في المالية، بحيث لو زال تزول معظم المالية. فلا بد في دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات، وحيث فرض في قوله بعد منع جرياني أصالة السلامة، وحيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة، فحينئذ ينحصر الطريق بماذا؟ واحد بالاختبار، اثنين بذكر الأوصاف، فيثبت أي احتمال من الاحتمالات الثلاثة؟ احتمال الثالث. فلا بد من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد بوجودها لأمارة عرفية مغنية عن الاختبار والوصف، ومتى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه لا يجب إحرازها. فإذا النتيجة النهائية أن الشيخ رحمة الله عليه في هذا التحقيق النهائي قائل بماذا؟ بالتفصيل بين الأوصاف الدخيلة في السلامة المقومة للمالية وبين ما ليس كذلك. نعم، لما كان الإطلاق منصرفا إلى الصحيح جاء الخيار عند تبين العيب. هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الشق الثاني، ومتى ما كانت مقصودة لا على وجه تكون بها قوام المالية. يقول هذا يعني نجري فيه أصالة السلامة، لأن الإطلاق مبني على السلام، يعني أبيعك الشيء السليم. جاء الخيار عند تبين العيب، فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الإطلاق إلى النقد لا النسيئة. عندما أبيعك الكتاب، صحيح أنا ما قلت على أن يكون التسليم في الحال، ما اشترطنا ذلك، لكن إطلاق عقد البيع ينصرف إلى ماذا؟ إلى أنه بيع الحال وليس بيع النسيئة. وأيضا من جملة الأمثلة يعني من هذا القبيل، وانصراف إطلاق الملك في البيع إلى غيري، عندما أقول هكذا بعتك هذا البيت من دون أي قيد، ينصرف إلى أنه من حين القبول تصبح المنفعة يمكن للمشتري أن يستفيد منها، لا أنه مسلوب المنفعة. نعم، تقدم أنه يجوز البيع مسلوب المنفعة إلى مدة، لكن لابد من ذكر ذلك في العقد. وأيضا قال نظير انصراف إطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها، لا من جهة الاعتماد في إحراز الصحة والبناء عليها على أصالة السلامة، بل من باب حمل الإطلاق على أصالة السلامة. وبعبارة أخرى، الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، مثل ماذا؟ مثل الشق الثاني، العيوب التي لا تكون مقومة للمالية، يعني الأوصاف التي لا تكون مقومة للمالية. الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، ككون الجارية مما لا تحيض في سن الحيض. هذه ربما تكون مرغوبة، ربما تكون مرغوبة، لأن الجارية في الأعم الأغلب لا تقتنى لأجل النسل، وإنما تقتنى للخدمة والاستمتاع. وهذا كونها في سن من تحيض ولا تحيض لا يخل لا بالخدمة ولا بالاستمتاع. ومثل هذا لا يعتبر إحراز السلامة عنه، بخلاف الأوصاف التي فيها قوام المالية، مثل ماذا؟ وككونها خنثى. وإذا كانت الجارية خنثى وأنا أشتري الجارية لأجل الاستمتاع، كل الغرض ذهب. يقول ككون الجارية خنثى وككون الدابة لا تستطيع المشي أو الركوب أو الحمل عليها، إذا ماذا أشتريها لأضعها في المتحف يعني؟ وهذا مما يعتبر إحراز السلامة عنها. وحيث فرض عدم إحرازها بالأصل فلا بد من الاختبار أو الوصف. هذا تكرار للتفصيل. فإذا الشيخ يفصل بين ماذا وماذا؟ بين الأوصاف الدخيلة في المالية بحيث تزول معظم المالية بزوالها، وبين ما ليس كذلك. وهذا ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل أن بعضهم، طبعا قد الآن تأتي وتناقش في بعض الأمثلة، هذا صار نقاش في المثال، مثلا مع العلم الحديث هذا لو واحد يلتفت إليه أن تكون في سن من تحيض ولا تحيض، هذا مرض قد يؤدي إلى تلف الجارية، قد يؤدي إلى تكاليف على علاجها، التفتنا؟ هذا له قسط من المالية. نعم ربما في زمان ما ملتفتين إلى هذه القضية، هل صار نقاش في المثال، التفتنا؟ فإذا الشيخ قائل بالتفصيل، هذا ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل أن بعضهم كالمحقق في النافع والعلامة في القواعد عنون المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه، فهذا يعني أن الطعم ركن، أن الريح ركن. هذا خوب هذا الشيخ الأعظم، يعني في البداية بدرس قاطع اختار رأي المشهور أنه يجوز البيع حتى بدون ذكر الأوصاف. الآن لا جاء بقول جمع فصل، الآن يقول هذا، ولكن الإنصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه فلا بد في رفع الغرر من إحراز السلام عنه، إما بالاختبار. مطلق العيب، ما معنى مطلق العيب؟ وإن لم يكن ركنا في المالية فلا بد من إحراز السلامة عنه، إما بالاختبار وإما بالوصف وإما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف، إما لأجل الانصراف أو لثبوت الأصل وهو أصالة السلامة من غير تفرقة بين العيوب أصلا. النتيجة النهائية لا يقول بالتفصيل، فلا بد إما من كفاية الإطلاق في الكل يعني في الركنية وغير الركنية للأصل والانصراف، وإما من عدم كفايته في الكل نظرا إلى أنه لا يندفع به الغرر إلا إذا حصل منه الوثوق، حتى أنه لو شك في أن هذا العبد صحيح أو أنه أجذم لم يجوز البناء على أصالة السلامة إذا لم يفد الوثوق، بل لا بد من الاختبار أو من ذكر وصف كونه غير أجذام. هذا وإن كان لا يخلو عن وجه إلا أنه مخالف لما يستفاد من، ما هو الذي لا يخلو عن وجه؟ ما جعله مقتضى الإنصاف، إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع من عدم وجوب اختبار ما يراد طعمه أو ريحه من حيث سلامته من العيوب وعدمها، رجع إلى قول المشهور. واضح الكلام؟ طيب، فيحل استقر في الأخير. مسألة، هذا كل الذي تقدم كان ما لا يفسده الاختبار، تبين أنه ما لا يفسده الاختبار رأي المشهور. ماذا النتيجة النهائية اللي تبناها الشيخ؟ يجوز البيع بالاختبار ويجوز البيع بالأوصاف ويجوز البناء على السلامة. واضح الكلام؟ هذا ما لا يفسده الاختبار. طيب، أما ما يفسده الاختبار، يقول يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار. طبعا ما يفسده الاختبار أعم من أن يكون الاختبار مسقطا للعين عن المالية رأسا. مثل ماذا؟ ككسر البيض مثلا. أنت بالاختبار كسرت البيض، هذا يسقطه عن المالية رأسا. وأعم من أن يكون موجبا لنقص في المالية، مثل البطيخ. الآن عندما تذهب إلى السوق، ها، إذا فتحت هذه البطيخة، إذا لم يأخذها المشتري، مشتري آخر قد لا يأخذها بنفس القيمة، لا تسقط المالية ولكن تنقص المالية. فإذا ما يفسده الاختبار أعم مما يسقط المالية من رأس، أو مما ينقص المالية نقصانا معتدا به. واضح الكلام؟ يقول يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا. على الظاهر، على الظاهر راجع إلى الإجماع، والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد وكفاية الاعتماد على أصالة السلام. طيب، قد واحد يقول أن هذا يفسده الاختبار، يسقط الاختبار، لكن نعوض عن الاختبار بماذا؟ بأن نشترط في البيع الصحة. يقول لا، يكفي عن هذا الاشتراط البناء على أصالة السلامة وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما ذكرنا فيما لا يفسده الاختبار، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم مثل المفيد والصلار والقاضي، من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما. وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك، وإرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد جاز بيعه بشرط الصحة، من أنه مع الصحة أي مع ظهور الصحة يمضي البيع، ومع عدم ظهور الصحة يتخير المشتري. واضح الكلام؟ هذا تقدم سابقا كيف حمل عبارة المقنع وعبارة الشيخ. وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر، حتى أن قوله في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة، ولذا قال في جامع المقاصد وكما يجوز بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه مطلقا. حتى عبارة العلامة في غير التذكرة ظاهرة فيما استقربناه من عبارة المفيد والشيخ. وكيف كان هذا كله تقدم. فإذا تبين، خب بعت بناء على ماذا؟ مش على شرط السلامة، بناء على أصالة الصحة. خب، يقول تبين بعد ذلك أن المبيع كان فاسدا، فإذا تبين فساد المبيع فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، فإن كان لفاسده قيمة، كان للفاسد قيمة يعني قبل كسره، كبيض النعامة والجوز، تخير بين الرد والأرش. مثلا الجوز، مرة يتبين أنه تالف هذا الشيء، هذا يسقط عن المالي، ومرة يتبين أنه فاسد. فاسد قد يبقى له مالية تشتريه لأجل ماذا؟ لأجل إشعال النار.
لأن الجوز أيضا من الأمور التي تصلح وقودا للنار. أو لا، الفساد فيه كان بلحاظ عيب، مثلا بعض الجوز عندما تشتريه تجد في داخله نوع من الحشرات، هذا لا يسقط عن المالية، تزيل الحشرة وتأكله مثلا، خصوصا في ذلك الزمن، التفتنا؟ فهذا تقل ماليته، يبقى له مالية وإن كانت قليلة. فإذا تبين فساد المبيع فإن كان من قبيل التصرف فيه، فإن كان عفوا قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز، ما أدري بيض النعامة كيف يكون لها قيمة إذا تبين أنها فاسدة قبل الكسر، ربما على أساس أنها منظر تشترى كمنظر. تخير بين الرد والعرش، يعني يثبت له خيار عيب. ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا، كالجوز الأجوف، وفتحت الجوزة ما فيها شيء هذا لا يعد جوزا، الذي لا يصلح إلا للإحراق، فيحتمل قويا بطلان البيع. ليش؟ لأن خيار العيب فيما إذا صدق على المبيع اسم الجنس، أما المفروض هنا لا يصدق، فصار اختلاف ماهية. كما مثلا، كما لو بعتك دجاجا فتبين أنه شات، هذا نقول لك خيار العيب؟ لا يقال له خيار العيب، الجنس مختلف، هذا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فيحتمل قويا بطلان البيع وإن لم يكن لفاسده قيمة، أي قبل كسره يتبين ماذا؟ بطلان البيع. ليش؟ لأنه يشمله ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، لأنه شيء لا يتمول، تدفع مالا بإزاء ما لا قيمة له. هذا كله إذا تبين قبل الكسر، واضح الكلام؟ وإن كان تبين الفساد متى؟ بعد الكسر، كما هو في الغالب. وين يحصل ذلك؟ في البيض. في البيض نعرف أن البيضة فاسدة، بعد الكسر نعرف بأنها فاسدة. ففي الأول، ما معنى ففي الأول؟ يعني كان لفاسده قيمة. تعين الأرش خاصة، ليش؟ لماذا لم يتخير بين الأرش والرد؟ لأنك تصرفت، لأنك تصرفت بالكسر لمكان التصرف. ويظهر من المبسوط قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الرد. والمراد بالأرش هو نفس الأرش الذي يأتي خيار العيب، تفاوت ما بين الصحيح وفاسده غير المكسور، لأن الكسر نقص حصل في يد المشتري. ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة، لأن العبرة في التمول بالفاسد غير المكسور لا بعد الكسر، ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول. هذا كله في الأول، يعني كان لأي شيء؟ لفاسده قيمة. ويبطل البيع في الثاني، لم يكن لفاسده قيمة، وفاقا للمبسوط والسرائر، وظاهر من تأخر عنهما، وظاهرهما بطلان البيع من رأس، كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له، يكون أكل للمال، أكلا للمال بالباطل كالحشرات، وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم، وظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس، وظاهر آخرين، يعني أيضا هذا يظهر من آخرين عدا الشهيد في الدروس، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله. وبقية البحث والتوضيح هذا المطلب الأخير إن شاء الله يأتي.